أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزا الله عز وجل محمدا خيرا إن شاء الله، يعني بداية موفقة، بس نرجو الإيه المواظبة والاستمرار، إن شاء الله يكون في خير كبير. وكذلك مصطفى فيبقى الخير كبير جدا إن شاء الله. إحنا يعني كنوع من أنواع التنبيه على ما حصل التنبيه إليه كل مرة كده، احنا قلنا ان في اداب لهذا اللقاء المبارك. اول تلك الاداب النية، وقلت لك ان احسن نية ممكن تجمعها انت جاي، اللي هي حديث صحيح مسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله تعالى او يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة واشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه المقاصد الأربعة هي مقاصد عليا. أنا أذكر نفسي وأذكرك أنك وانت جاي أن تستحضر ذلك في قلبك، عسى الله عز وجل أن يبلغك من ذلك الحظ الأوفى. أربع أشياء دي وإحنا شرحناها بالتفصيل وترجع لها. يبقى أول أدب مهم في هذا اللقاء هو النية، والأعمال كما علمتم بالنيات يعني أجرها رتبتها مكانها، ولزم أن تعز بالنيات يعني معلقة بالنيات. فنبقى احنا عادين 50-60 واحد، وفي في 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 درجاتنا عند الله تعالى كما بين السماء والأرض، واحد طار في السماء فوق خالص بسبب ايه؟ نية. وهو ما فيش فرق، واحد قاعد على كرسي وقاعد على الكرسي اللي جنبه، واحد فوق خالص والتاني يعني لسه عمال ايه الفرق؟ الفرق هنا، هو ده الفرق، هو ده الفرق الحقيقي. فهنا ده عايز شغل، وهنا ده اول القصد والنية. انت جاي ليه؟ او انت بتسمعني دلوقتي ليه على الصفحة او كده ليه؟ عشان ايه؟ ليه تبذله من عمرك أثمن حاجة، أغلى حاجة عندك وقتك وعمرك، مفيش عندك أغلى من كده. لماذا؟ هنا ده اللي بتفرق، خدت بالك؟ وأنا رشحت لك الأربع أشياء دول، لو عايز تزود زود، لكن هما الأربع أشياء دي موجودة في صحيح مسلم وكافية جدا، بس استحضرها في قصدك ونيتك. خلاص، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن علي وعليك بذلك. تمام، يبقى ده الأدب الأول. الأدب الثاني الاستخارة. أنا لا أمل ولا أكل من التنبيه على فضيلة الاستخارة وركنياتها في كل الأعمال. خرجش من بيتك لما تستخير، اوعى، إياك، حذاري، خرجش من بيتك لما تستخير. حمل همومك على الله تعالى ومراداتك عليه سبحانه وتعالى، عود نفسك على كده. تعتبش باب الشقة لما تكون مخلص كل حاجة تمام التمام، وتخرج بالأذكار اللي اتفقنا عليها عشان تخلص في الحفظ والرعاية والصيانة، الملائكة تحفك وتدفع عنك، يبقى الاستخارة. فإذا كان مشوارك بقى يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون من مشاوير الآخرة، فلا يبقى الاستخارة هنا بقت حاجة خطيرة جدا. حتى لو الدنيا استخير، الصغيرة قبل الكبيرة، تكرر الاستخارة مرة واثنين وثلاثة. وأنا قلت لك قبل ذلك وأرجع لهذا التفصيل، أن الذي لا يستخير يمر عليه أيام ولا يستخير غافل غافل، والذي تمر عليه أسابيع ولا يستخير ميت. ده مش هنا أصلا، ده ود يعني دماغه كبيرة بقى وعارف ان هو مخلص كل حاجة وجايب اخر كل حاجة وناصح وعارف الصح والخيارات مش محتاج يعني. لكن المستخير دايما مربوط بالسماء، ولا يعلم مآلات الأشياء، ولا يعلم البركة أين تكون، اللي اتكلم عليها محمد مش عارف فين بيقول يعني. فهنا بيحمل على الله تعالى. يبقى الأدب الثاني الاستخارة، الأدب الأول النية، الأدب الثاني الاستخارة، والأدب الثالث احنا ذكرنا اللي هو الدعاء وكفارة المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم غالبا من مجلس، حديث ابن عمر وغيره حديث صحيح، حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك إلى آخره. وإذا ذكر كفارة المجلس يعني لم يحمل من المجلس إلا خيره، وكل ما كان في المجلس من لغط ومن باطن أو ظاهر الله تعالى يغفره. تبارك. يبقى الأدب الثالث هو الدعاء وكفارة المجالس. عود نفسك على كده، قاعد في البيت مع العيال، قاعد في شغلك، قاعد في أي حاجة، مع أخوانك، مع أصدقائك، ما تقومش إلا ما تقول كفارة المجلس. تعرف المجلس ده كان فيه إيه؟ في البخاري إن الرجل لا يقول أو يتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بالنار فيها بها 70 خريفا في النار. وكما قال عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من كلمة ايه، ها قول بقى معايا، لا يلقي لها بالا. المصيبة هنا، المصيبة في ايه؟ ها لا يلقي لها بالا. كانت حتة كده مثلا ايه، اغتاب حد ولا فاق حد كلمتين ملهمش لازمة، ولا كذب كذبة، ولا افترف افتراء، ولا بتاع، ها يعني حبكت القافية، حبكت ولا البتاع حبك، وهو اصلا يعني الناس كلها بتبقى قاعدة مستنية منه القفشات دي، لان واد موهوب وجامد وحاجات زي كده، ويا عيني مسكين الكلمة دي تودي في داهية 70 خريف. ممكن تكون استهزاء بحاجة من الثوابت العليا من غير ما يدري ولا يقصد. فيبقى لكن لو ربنا أكرمه ولسانه متعود وقلبه متعود على كفارة المجلس، يبقى إيه؟ ها؟ صح كده؟ خلاص بريء. سلم إيدك حبيب، ربنا يحفظك، جزاكم الله خير، يبقى بريء. صح شباب؟ ها؟ فيبقى الأدب الثالث قلنا إيه؟ الدعاء وكفارة الإيه؟ المجلس. هذه الأداب مهمة جدا. طيب نبدأ اللقاء كما بدأنا كل لقاء بعد فقدنا لحبيبنا رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ أسامة العظيم. فنبدأ برفاء الحبيب رحمه الله. المرة اللي فاتت كلمتكم عن علاقة الأستاذ صفوت نور الدين رحمه الله بفضيلة الشيخ أسامة، وإن أنا كنت يعني تشرفت بذلك. وإن اللقاء كما وصفت لكم كان لقاء عجيبا جدا، كان مباراة في الأدب وفي التواضع وفي الإحسان، ولم يكن فيها مغلوبا، يعني مباراة كانت كل أطرافها غالبة. المهم إن هو ترتب على ذلك إنه فضيلة الشيخ أسامة رحمه الله دعي من قبل الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله انه هو يدرس في محاضرة في مجمع التوحيد اللي في البيس. وكان مجمع لسه انشئ، ومجمع كان ضخم جدا، من اوائل المجمعات الضخمة اللي انشئتها جمعية انصار السنة المحمدية في مصر، ضخم جدا ان شاء الله، ولا يزال طبعا مبارك، مكان مبارك يعني وكده. ودعي فضيلة الشيخ رحمه الله ان يدرس فيه محاضرة، والحمد لله يعني الشيخ وافق وذهب الشيخ رحمه الله للتدريس. وطبعا الأعداد كانت فلكية، مكان هو ضخم جدا، وحصلت الدعوة مبكرة ونشطنا في الدعوة وكده. فكانت محافظة الشرقية تقريبا يعني ألقت بفلذات أكبادها وخير طلابها، وكان يوم مشهود الحقيقة. وكان لقاء جميل جدا، والشيخ ادى محاضره جميله، وهم من عادتهم بيقدموا للضيف حاجه، يعني بيقدموا للضيف بمشروب حاجه حلوه كده، دي عاده عندهم في فهو الشاب اللي بيقدم لفضيله الشيخ في اثناء المحاضره، يعني بيقدم للشيخ حاجه كده عشان يشربها. فالشيخ راح ساله الميكروفون، الناس كلها سامعه يعني، قال له انت هتجيب للناس دي كلها زي كده ولا؟ فالولد يعني مش متعود طبعا، مش متعودين على الشيخ يعني، اتلخم جدا. فالشيخ يعني هدأ من ربع، قال له انت هتجيب لهم زي كده ولا انا بس؟ فقال له لا مش هقعد اشرب، اتفرجوا عليا شيلها. فكانت يعني هو الشيخ رحمه الله كان تربويا من الطراز الاول يعني. فالمهم ان هو قال المحاضره، وبعد كده فتح الباب للاسئله بعد المحاضره، واطال جدا في موضوع الاسئله. فالمهم بعد ما سيدنا الشيخ روح وروحنا وكده، وانا بقى بعد كده قابلت الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، وسالته قلت له ايه يعني رايك ايه في، كان اول مره طبعا يشوف الشيخ في محاضره مباشره ويحضر له، وما كانش فيه ادوات زي دلوقتي، ما كانش فيه تسجيلات والبتاع، كانت الدنيا محاضره اقصى حاجه اللي هي شريط الكاسيت، دي اقصى حاجه اللي كانت موجوده يعني، نادر قوي انك تشوف بس حد معاه فيديو يصور في حاجات قليله موجوده في ما كانش ميسوره قوي للمتدينين في الوقت ده. فلما قابلت الشيخ صفوت رحمه الله بعدها، وعايز اعرف رؤيته للقاء يعني، بقول له ايه رايك في المحاضره؟ قال لي محاضره ايه يا عمي؟ الاسئله. قال لي هي المدرسه في الاسئله. فطبعا ده يدلك على فقه الاستاذ صفوت رحمه الله، كان فقيها، كان فقيها فعلا يعني، ولا ازكى على الله احد، كان فقيها النفس والعقل رحمه الله. فأمن الأستاذ صفوت قال لي محاضرة إيه؟ إيه الأسئلة؟ الأسئلة دي مدرسة. ليه؟ لأن فضيلة الشيخ بيستخدم في هذا الزمان بالذات يعني، كان دايما يستخدم في الأسئلة أسلوب الحكيم اللي هو أسلوب النبوي المشرف يعني، بيسموه أسلوب الحكيم البلاغين، إنك أنت تسأل عن حاجة يجاوبك عن حاجة تانية. متى الساعة؟ قال إيه؟ ها؟ قال له ايه؟ ها؟ ماذا اعددت لها؟ فهو بيحوله للي ينفعه في السؤال. مظبوط؟ يسالونك عن الاهل التي، ده برضه القران الكريم، قل ايه؟ ها؟ هي مواقيت. هم بيسالوا على بيصغر ويكبر ازاي، وعايزين ظاهره طبيعيه يعني، هم يسالون عن تحليل الظاهره الطبيعيه. البتاع اللي بيبقى قوس ده وبعدين يكبر مش عارف ايه وبتاع، العرب بقى ايه بتسال الصحابه يعني، يسالونك عن لا قل هي مواقيت للناس والحج، الدلالة الشرعية للبتاع الأمر والنجوم والبتاع والكلام منه. مظبوط؟ فهي الفكرة أنه كان الغالب على فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه هو كان بيستخدم الأسئلة والفتاوى وكده في مسألة في التربية، هو مذهبه تربوي في الأساس في التوجيه، بغض النظر السائل ده ماذا يقصد من سؤاله، لكن هو لا ياخدك للمنطقة اللي انت ايه ايمانك يزيد فيها وتنتفع فيها. فكان من فقه الفقه، فقه على فقه بقى، فكان من فقه الاستاذ صفوت رحمه الله ان هو قال لي لا المحاضرة طبعا جميلة، القصة مش محاضرة، القصة ان عدد الاسئلة كان كبير جدا، القصة في ان مفيش سؤال مفيش فيه اضاءة، في السؤال سأله رحمه الله الا وكان فيه اضاءة وتوجيه وكده. فا يعني حمدت له هذا الفقه رحمه الله ان هو ارى القصه دي في فضيله الشيخ اسامه رحمه الله. بس انا هنا ليا تنبيه، عشان دلوقتي في يعني بتنشر اسئله لفضيله الشيخ اسامه على المواقع وعلى كده، وفي ناس حتى واخده الموضوع ده سبوبه ان يتكلم على الشيخ اسامه عشان يعمل ايه مشاهدات اكتر ومش عارف ايه، وحاجات اللي هي الحاجات الفانيه دي ها التي ليس فيها مقاصد من مقاصد الآخرة للأسف الشديد يعني. ففي ناس، وفي ناس طيرة محبة لفضيلة الشيخ بتنقل الايه الأسئلة، ما عنده تسجيلات الأسئلة فيقوم ينشرها وكده. لا يعني في تنبيه مهم جدا في فكرة تعميم الأسئلة، تعميم الاسئله سيما عند الناس اللي بتجاوب دايما اجابات تربويه، يعني اللي غالب عليه يعني الشيخ مش جهه افتاء رسميه، يعني المفتي له قواعد في الافتاء ينضبط فيها، لكن اذا كان الشخص تربويا وبيغلب الجانب التربوي في الاجابه، ها هنا بقى يجب التنبيه اللي انا هقوله ده. يبقى التنبيه ده خاص بالايه؟ بالاجابات التربويه والاسئله التي يعنى فيها المسؤول بالجانب التربوي، خدت بالك؟ وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني قمرا بدرا منيرا في هذا المقام، ممن يعني يتأسى به في ذلك المعنى اللي هو مراعاة الجانب التربوي وأسلوب الحكيم وما في معناه في الأسئلة. فالإخوة اللي بينشروا الأسئلة وكده، إن تعميم المسائل، تعميم الفتاوى لا تعمم تعميم المسائل العلمية، يعني ليست ككتاب، في كتاب فقه مثلا في الأحكام أو كده، خطأ، لأن بيراعى في الفتوى حال المستفتي، فقد تتغير الفتوى في المسألة الواحدة من مستفت إلى آخر. يعني واحد يجي يسألني أنا أحمد عن المسألة، أقول له أعمل كده فاش افعل، ونفس المسألة واحد تاني يجي يسألني على، أقول له إيه؟ ها؟ إياك أن تفعل. يا عم ده نفس المسألة. أيوة نفس المسألة وهي في الكتاب واحدة، لكن اللي اتغير مين يا مولانا؟ اللي بيسموها تحقيق المناط، اللي هو مناط الحكم. مناط الحكم هو السائل، هو المستفتي، لما تغير مناط الحكم يتغير الحكم. مفهوم الكلام ده؟ مش مفهوم، عديها يعني ما تزعلش، بس هي الفكرة ان هو الموضوع قريب. يعني الفكرة ايه؟ ان انا قد اغير الفتوى بتغير المستفتي في المسألة الواحدة. الشيخ بقى كان علم رحمه الله، كان علما في هذا المقام، يقرأ البني آدم اللي قصاده ويجيب المسألة على ما يناسبه. يجي صاحبنا بالله يروح جاي نشرها على الوسائط والبتاع، فقد يستاء بعض الناس، أقول كثير من الناس، من الايه؟ من تلك الفتوى. وده حصل فعلا للأسف الشديد. لكن انت لما تتابع المسألة كما حصل في القصة اللي بحكيها في مجمع أنصار السنة، لا كان الموقف مختلف، لأن كان بيراعى في حاله، وكان أحيانا ينص على ذلك فضيلة الشيخ رحمه الله، كان ينص على ذلك، يقول له يا ابني ده أنت كذا كذا يبقى المسألة تكون كذا. يعني هو بيبين له ليه يحكم هذا الحكم على هذه المسألة التي تخصه. يا ابني ده أنت مسكين، يا ابني مسكين، دي بقت إيه؟ مبرر لما سيأتي من الحكم. فاهم الفكرة؟ فكان الشيخ رحمه الله يعني قمرا كما قلت لك بدرا في ذلك، ولا أزكي على الله أحمد. فكان الشيخ الصفوة الله يرحمه، أستاذنا الكبير الحبيب، يعني لقط النور اللي موجود في المسألة. يجي دلوقتي ناس العمالة تنشر في البتاع، يعني أنا أرى أن ذلك لابد من ضبطه، يعني ولابد يكون فيه موقع خاص بفضيلة الشيخ، وترتب هذه الأشياء وتوضع قواعد لنشر تلك الفتاوى إلى آخره. ولعلنا يعني أن نشرف بذلك يعني إن شاء الله تعالى، ونتعاون مع من معه هذه المواد في إيصال الفقه في المسألة. لكن إحنا الفتاوى غير الأحكام، وابن دقيق العيد له رسالة كاملة في المسألة دي، لازم لابد من التفريق بين، قولوا بقى معايا، بين الفتاوى والأحكام. الأحكام ثابتة لا تتغير، أحكام موجودة في كتب الفقه وثابتة ولا تتغير. الفتاوى تتغير بتغير الزمن، تتغير المكان، نعم، تتغير الأعيان، تتغير الأحوال، أربع حاجات. يبقى الفتوى تتغير بتغير الزمان، المكان، الأعيان، الأحوال لتلك الأعيان. فبالتالي ما ينفعش تعميم الفتاوى، والقياس في الفتاوى قياس مع الفارق، وأنت لا تدرك هذا الفارق. فاحذروا احذروا ثم احذروا. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كفاية كده، وان شاء الله كل مرة ربنا يكرمنا ونقول حاجة من رثائنا لحبيبنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومش عارف بقى الضبط للوقت، يعني احنا ممكن نتكلم يعني كلام خفيف كده عشان الوقت، وناخد راحة قصيرة ونرجع للأسئلة إذا كان في أسئلة عند حضراتكم، يعني لأن يعني طبعا موضوع الأسئلة ده اللي احنا أفضنا فيه مهم جدا، في استقراء لعقول الناس وفي تلبية لحاجات الناس وفي بيان اللي احنا قلناه أنه يتغير الجواب بتغير المستفتي وأحوالي وكده. تمام؟
مرة سألت سيدنا الشيخ قلت له في عد فتوى معينة كده بيروح في مساجد ثانية لعوام الناس بينقلها يعني، فكان قال لي الكلام ده دي كنت مش للناس اللي بره.
عادي نقل مهم جدا، أنا سمعته منه عدة مرات رحمه الله، يقول يا ابن الكلام ده ليه كنتوا مش للناس، ليه كنتوا يعني جماعة محصورة بصفة معينة يترقى بها في مراقي التربية، ماشي ما تاخدش انت ده بقى وتعممه وتنشره على الأوسع مجال في الشبكة العنكبوتية والبتاع الكلام ده، لا، إلا إذا ضبطته جعلت له ضابطا انك انت تعمل حاشية على هذا السؤال او تنبيه عليه لاخره. عايز فقه الكلام ده، عايز فقه مش اي حد. واللي بيعمل كده بيظلم نفسه، يظلم نفسه ولا يظلم الشيخ يعني رحمه الله، لكن ده يظلم نفسه لانه ليس اهلا وليس عنده تلك الاهلية عشان يعمل كده. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، انتوا زي العسل. حلو، فهنقول حاجة كده خفيفة. كنا بدأنا المرة اللي فاتت، إن شاء الله هنرجع برضو للإيه، لتجارة الناصحين والاستعداد النبوية. كنا ماشيين في خط تجارة الناصحين اللي هو ما خف حمله وغلى أجره، مهم جدا، وإن حاجات بديعة في الموضوع ده رجعوا لها، حاجات مهمة جدا جدا. وبكرة الجمعة كده وهناك بقى في حاجات إيه برضو من نفس المعيار ده، أشياء يسيرة جدا وجرها فلكية. تمام؟ وإن شاء الله برضو الاستعدادات النبوية لأنها لا يستغني عنها سالك إلى الله تعالى. لكن المرة اللي فاتت كنت اتكلمت معاكم في معنى قوله تعالى ففروا إلى الله، اللي جات مرتين في القرآن الكريم، صح؟ حد فاكر قلنا إيه ففروا إلى الله؟ يعني ففروا إلى الله يعني إيه ففروا إلى الله؟ من إلى الله، إلى الله. حلو أوي، من إيه بقى إلى إيه؟ الله يفتح عليك، من أسماء وصفات جلال الله عز وجل إلى أسماء وصفات الله يفتح عليك جمال وإكرام الله عز وجل، اللي هم الكلمتين اللي انت بتقولهم بعد ما بتسلم من الصلاة، اللي انت بتقولهم بعد ما بتسلم من الصلاة بتقول ايه؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، التباركت اللي لسه محمد شارحه، تباركت يعني اسمك وذكرك أينما حل حلت البركة، اللي شرحها محمد من شوية، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الاثنين مش واحدة بس، الاثنين. فلما أمرنا سبحانه وتعالى وقال ففروا، فاد تفريعا لقبلها المرتين، ففروا إلى الله، يترتب على ما ذكرت لكم أن تفروا إلى الله، فالذي يفر يفر من إلى، ده مفهوم بدهي صح، يفر من إلى، ففروا من أسماء جلاله وصفات جلاله إلى أسماء جماله وإكرامه سبحانه وتعالى وصفاته، هو ده الكلام. فإحنا عايزين نفتش في القرآن الكريم عن مواضع لها يعني إيه، يعني يهمني جدا في مثلا 6 7 8 9 بكتير يعني آيات في القرآن الكريم يهمني جدا ما يغيبوش عنك، عايزهم تكتبهم في ورقة كده وتخليهم في جيبك على طول، ولا يفارق قلبك ولا ذهنك ولا عقلك أولهم الآية احنا شرحناها ودخلتنا في الايه في المعنى ده اللي هي الايه في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شرحناها بالتفصيل كلمة كلمة. لكن أنا عايز أركز هنا على إيه؟ على قوله تعالى من بعد ما قنطوا، يعني لازم يبلغهم الإيه؟ القنوط. القنوط اللي هو الإيه؟ بالطاء مش بالتاء، صح؟ هو فيه بالتاء؟ ها؟ إيه بالتاء اللي إيه؟ اللي هو القانت والقانتين والإيه؟ اللي هو اللي طول القيام والصبر في 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 في, في ذكر الله تعالى وطاعته. لا ده مش موضوعنا، ده لما جت الطاء بقى قلبتها، الطاء قلبتها، قلبتها بعد ما كانت كده بقت كده. ايه بقى الطاء دي؟ قنوط الطاء. ها يأس. اه اليأس، صح، لفت عليك حمد، اليأس. تمام. طب مين اللي هيبلغهم اليأس؟ ربنا يبلغهم اليأس، وبعدين سبحانه وتعالى ينزل الايه الغيث. فبلوغ اليأس ده هو من فعله سبحانه وتعالى، يعني حتى تنقطع الأسباب انقطاعا تاما. لا هذه مسألة مهمة، والمعنى ده متكرر بقى. أنا عايزك إيه تركز معايا، المعنى ده متكرر في القرآن الكريم. يعني مثلا في آخر يوسف، قصة يوسف ماتع، وربنا شرفنا بدراستها في الصفة المحلة. حتى إذا استيأس الرسل، حتى دي غائية، يعني سيبلغ هذا الضيق. ها؟ حتى إلى، حتى إذا استيأس، فعل مكعب كده في استفعل، يعني إيه بلغ، مش حتى إذا يأس، لا، حتى إذا استيأس، يعني حاجة شديدة بالبلدي كده. طبعا عايز البيان بقى روح هناك هنقول لك بالتفصيل. حتى إذا استيأس الرسل، ده الرسل، أيوة الرسل، وظنوا أنهم قد تحقيق أنهم قد إيه كذبوا. وفي قراءة تانية، بس خلينا في القراءة بتاعتنا، القراءة الأعم هي التانية، بس القراءة بتاعتنا احنا الكوفيين دول بيقولوا إيه، أو بعض الكوفيين، كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هو ده حتى الرسل يبلغهم الله عز وجل ذلك، تنقطع الأسباب والدراسات والعقل والحسابات، كل ده ينقطع، وأن يبلغك اليأس من ذلك، من قدرتك، من حساباتك، من عقلك، يعني خنقة خنقة، يبلغك لغاية لما خلاص روحك هتطلع. ما هي دي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، ظنوا هنا بمعنى يعني تأكدوا، برضو شرحنا هناك بالتفصيل، مش وقتها مش مكانها، لكنها معناها كده، هنا معناها كده إيه، مش ظنوا يعني لا، ظنوا يعني، ظنوا يعني ما وظنوا أنهم قد بالتحقيق كذبوا، خلاص وصلنا كده، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نفس الفكرة، يعني من بعد ما قنطوا استيأسوا وظنوا، يعني الرتبة دي لابد من بلوغها. أي والله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، انتوا لستم بدعا من الامم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، يعني ان تفعلوا افعالا وان تبلغوا رتبا من رتب اهل الجنه، يعني ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ما لهم يا ربي، مستهم الباساء والضراء، كده كفايه، وزلزلوا، كده كفايه، لا لسه في حتى، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ايه يا جدعان، ده في ذروة لابد من بلوغها. نفس الفكرة، فانت هتضم ده مع اللي فات، انت عندك من بعد ما قنطوا وبعد استيأس الرسل وظنوا، وبعدين دي أشد، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى ثلاثة، وبعد الثلاثة في حتى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ربنا يفرجها أنت، خد بالك، متى نصر الله؟ الجواب عليه على طول، ألا، ألا دي كلمة عند العرب استفتاح، تيجي كده في استهلال الكلام اللي هو إيه الغرض منها؟ تنبيه المخاطب، موجودة في القرآن كتير، ألا، ألا دي بتيجي عشان إيه؟ صح صح، انتبه لما سيأتي ما بعدها. ألا إن نصر الله، يا نهار أبيض، قريب، أقل بعد ده كله، قريب، قريب هنا بمعنى مؤكد، قريب هنا معنى لا يتخلف. القرب هنا مش معناها الزمان، مش القرب الزماني، لا، ده ممكن يكون سنين. قصة يوسف دي كانت ايه؟ يعني عدد السنين التي ابتلي فيها يوسف عليه السلام قد ايه؟ كتير جدا، من اول ما هو طفل صغير وألقى في غيابة الجب لغاية ما خرج من السجن بالرؤية والقصة دي، وكان يعني قد ناهز 40 على أرجح الأقوال، يعني مثلا بتتكلم في 30 سنة مثلا، واخد بالك، بتتكلم في 30 سنة أكتر، 30 سنة، ودول هم دول قريب، 30 سنة قريب، قريب يا أخي. فالقرب هنا مش قرب زماني، مش قرب عدد سنين ولا عدد أسابيع ولا عدد أيام، افهم افهم عشان انت فاهم انا بتكلم عن ايه، صح ولا مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم محمد؟ فاهم، صلى الله عليه وسلم. امال القرب ده مولانا القرب ايه؟ قلت انا ايه اسمه ايه؟ تحقيق، تحقيق في الوقوع، حتما هيحصل، حتما يقينا. فما لما كان محقق الوقوع، قال انه ايه؟ قريب. انت خلاص بتفهم بقى دلوقتي، انت طبعا بتفهم قبل كده برضو، بس بتفهم المسألة دي، المسألة دي معناها يا ابني افهم، قريب معناها لما كان محقق الوقوع، سماه ايه سبحانه وتعالى؟ قريبا. فاسكن بقى كده واهدى وصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهيحصل. بس لغاية لما يحصل اعلم ان الله عز وجل ناظر الى قلبك. ده المدة دي طالت عشان ايه؟ عشان انت لسه ما استويتش. يعني انت لو جبت 2 كيلو لحمة وانت فرحان بيهم وبدت تسلقهم وبعدين استعجلت وطلعتها قبل ما تستوي، مش هتعرف تاكلها، تبقى نيه لانها ما استوتش، صح؟ انت برضو كده، انت لسه محطوط في الميه اللي بتغلي دي عشان تستوي، لما هتستوي هتبقى طعمك زي العسل، ما تستعجلش. طب مين بقى اللي هيقدر انا استويت ولا ما استويتش؟ ايه حبيبك سبحانه وتعالى، أقرب إليك من قلبك، وأقرب إلى قلبك منك، والذي رباك. فإياك أن تستوحش من قدره، يا ابن افهم، سلم له، سلم له وتسلم، سلم له تسلم، تسلم من كل الشوائب دي، هو اللي اختار لك كده. خلاص انت خدت بالاسباب وانت عفريت وجن مصور ومش عارف عملت ايه وسويت ايه وايه وايه ولا لست في الحيطة، عملت اللي عليك خلاص. يبقى انت اعلم ان له عز وجل وتباركت اسماؤه ان له في ذلك حكما بالغة، ان له حكما بالغة. احنا الايات ما الايات كتيرة اهي، ان شاء الله انا الايات دي هشرحها كلمه كلمه باذن الله كان في عمر، يعني لاهميتها وخطورتها، بس انا بجيب لك وضع الشاهد في كل ايه. موضع الشجعه، لان الموضوع متكرر كتير في القران كتير جدا وفي موضع منتهى الحساسيه، وكلام عن الانبياء والمرسلين والصفوه، ان دي مش قاعده بقى للمساكين اللي زي وزيك، لا دي قاعده صفوه الخلق الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم صنع معهم ذلك ليصنع منهم تلك النماذج البشريه الفذه. انت بقى ما انت تبقى سعيد ان ربنا سبحانه وتعالى ان يسلكك في هذا السلك، انك انت تبقى تنتمي لهذه الايه الجماعه الصالحه من انبيائه ورسله واصفيائه. في مجموعه ايات تانية بقى فيها معنى علم الله تعالى، بس انا عايز اوضح دي وان شاء الله عشان ما اطولش عليكم، عشان احنا كده الليله دي طولنا، يعني ناخد راحة خفيفة كده ونرجع للأسئلة عشان يهمني لحد عنده أسئلة. اللي هي فكرة إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الآية الثانية، الآية الأولية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، ها؟ الأولانية ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل، لكن هنا بقى الآية الثانية دي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم هو ربنا لا يعلم؟ دي مسألة مهمة. فالموضع ده يهمني جدا ان انا وزي اول العنكبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى هيعلمنا الله اللي في اول العنكبوت، ويعلمنا اللي هي في البقره. درس مبايع علم ايه بيسموه الفقهاء والمفسرين وكده، بيسموه علم الاظهار، مش العلم الذي يسبقه جهل، حشاه. احنا بالنسبه لنا العلم يكون دائما مسبوقا بايه؟ بجهل. كان جاهلا فعلم، ده البني ادم المخلوق. حتى الأنبياء والمرسلون علمهم الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم نساء، علمك ما لم تكن تعلم، فكان علمه مسبوقا بجهل صلى الله عليه وسلم، صح؟ وكل الأنبياء والمرسلين. لكن علم الله تعالى لما يتقال كده يبقى معناه إيه؟ هو علم إظهار. فلا يعلمن الله، دي معناها ايه؟ فلا يظهرن الله عز وجل ما علمه في الازل. فهمت؟ دي مهم قوي، ده عشان ما تقعش في فخ مش وحش مش كويس، ما فخ كبير قوي. يبقى كلمه فلا يعلمن الله دي في القران كله معناها ايه بقى؟ فلا يظهرن الله عز وجل علمه الازلي الذي علمه في الازل. وانا وعدتكم ان شاء الله الايات دي هناخدها كلمه كلمه، بس انت افهم معايا الفكره اللي انا عايز اوضحها دلوقتي. ايه الفكره؟ وصلتك الفكره؟ ايه هي الفكره؟ لازم تستوي. الله يفتح عليك، هي دي الفكره. اياك ان تستوحش من اقدار الله تعالى. ما تقولش امتى بقى يا رب، لسه انت لسه بتستوي، لسه ما وصلتش لما أراد الله عز وجل لك إرادة المحب. الله تعالى يحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب الصالحين، ومن محبته أنه يصنع بهم ذلك، لأنه فعل ذلك مع خيار عباده اللي هم الأنبياء والمرسلين. هو ربنا ما بيحبش يوسف عليه السلام؟ يبقى أنت مش فاهم حاجة. لا طبعا يحبه. امال ايه البهدله دي؟ ايه البهدله دي؟ ويتباع واشترى ومش عارف ايه والبتاع، وامراه البتاع العزيز والزباله الحريم اللي هم كانوا كده، ويقولوا بتاع ويترمي في السجن ظلم وعدوان ايه ده كله؟ ايه البهدله دي يا جدعان؟ الا يحبه؟ والله يحبه، ولكن هذه صناعه الله تعالى لمن احب. هكذا يصنع الله عز وجل من أوليائه. افتكر حالة زي كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب أبي طالب في مكة المكرمة كم سنة؟ 3 سنين. ثلاث سنين محاصر لا أكل ولا شرب ولا 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 عقاب إطلاق. حصار جاحد مجرم كافر قول اللي انت عايزه فيه. طيب وفي شك في محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ده هو أحب خلقه إليه، لم تل ملائكة ولا جن ولا 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 رسل، هو الحبيب بالألف والله عليه الصلاة والسلام. فهل يصنع الحبيب بحبيبه كذلك؟ كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه الشريف، وجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم، وقعد 10 سنين يلف على البتاع في المواسم والقبائل، وده يتريق عليه وده يرد وده يسخر منه. 10 سنين، 10 سنين، ايه يا جدعان؟ هل يصنع ذلك بأحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم؟ أيوة يا ابني، دي هي دي الصناعة، هي دي الصناعة. بس المهم أنه كان على الجادة وعلى الطريق، وقال له إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وقال له كده عليه الصلاة والسلام. ابن القيم بيقول إن الحديث ده عليه شواهد النبوة، إن كان من جهة السند في كلام، لكن هو كلام بديع اللي هو بتاع الطائف ده. الشاهد يعني ان احنا الايات دي كلها، الجزء اللي احنا ركزنا عليه دلوقتي في كلامنا وان شاء الله نفسرها كلمة كلمة بعد كده، الجزء اللي ركزنا عليه في الكلام اللي هو ان هذا الضيق من فعله سبحانه وتعالى ليأتي بعده الايه؟ الفرج. هذا فعله وهذه تربيته لمن اصطفى من خلقه سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تستوحش، ده المقصود. لازم يبلغ القنوط وعن ينزل الغيث، الآية دي شرحنا، هو الذي قلت لك، هو الذي اتفقنا عليه، ما تنساش القرآن كله شرحناه بالتفصيل، ارجع. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي تمام، ده القصر، قصر الجميل. ها، هو الذي ينزل الغيث، يعني ولا ينزله غيره، ولا يجي الفرج من حد تاني أبدا. اوعى قلبك يتعلق بحد يجي لك الفرج منه، اوعى. إياك، هي دي، هو الذي معناها كده، عايز الفرج منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب من يوم القيامة. أما بعد، السؤال بيقول: رجل مسن يمشي على قدمه لكن يتعبه الوقوف، لذا يبدأ صلاته واقفا ثم يجلس مباشرة بعد التكبير، فما حكم ذلك؟ الجواب أن القيام في الصلاة ركن مع القدرة، ضبط القدرة متروك لكل مكلف. فإحنا يعني ننبهه أنه يقف في صلاته إلى يعني منتهى قدرته، فإذا وجد نفسه يتألم أو أن ذلك يشوش عليه صلاته، أنه لا يدري ما يقرأ وما يقول، وأن كل انتباهه عند قدميه وعند إلى آخره، يجلس على بأس. لكن لا يشترط أن نبلغ حد السقوط، يعني عشان أقول له عد لازم يقع، ده تصور ساذج. ما يفعل الله بعذابكم، لا، العذاب مش مقصود من مقصد الشرع، يعني لا أقول له لا، أنت تدنك واقف لغاية ما تقع، ما تسقط، وحينئذ سأذن لك بأن تجلس. هذه قراءة خاطئة للشرع، لكن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة بس الحكم فيها مبني على غلبة الظن. فاهمين؟ احنا قلنا ان الدين عبارة عن حقيقة او عقيدة او ايمان وشريعة، مش كده؟ ده الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم الى عقيدة او ايمان او حقيقة وشريعة. العقيدة والايمان والحقيقة والحاجات دي مكانها فين؟ الاداة بتاعتها ايه؟ القلب، اليقين والتوكل والإنابة والإخلاص والحاجات دي كلها دي واجبات محلها ايه؟ أداتها ايه؟ القلب. أما الشريعة فمحلها الايه؟ الجوارح، الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، دي الجوارح. اتفقنا؟ يبقى الدين عبارة عن حاجتين، حاجة محلها هنا وحاجة محلها الجوارح. اتفقنا على كده؟ تمام. مبنى الحقيقة أو العقيدة أو الإيمان مبناه على اليقين وليس على الإيه؟ على غلبة الظن. مبناها على اليقين، يعني ما تقولش والله أنا يغلب على ظني إن في أخ، أنا يغلب على ظني إن في جنة ونور، هو الاحتمال الراجح عندي إن في حساب. لا يا جميل، فعش. يبقى من أسلم نقول له ما يتعلق بالحقيقة أو بالعقيدة زي ما تسميها، كل واحد يسميها بالطريقة بتاعته، مبناه على، سمعني بقى، ها، اليقين. طب والشريعة، الصيام والصلاة والبتاع، ودخل وقت الظهر ولا ما دخلش، والفجر والعصر، وإيه أتم الصيام إلى الكلام ده كله مبنى على الإيه؟ على غلبة الظن، على غلبة الظن. الشريعة كلها غلبة ظن، ما فيش يقين في الشريعة. أنت متوضي وشكيت أحدثت ولا ما أحدثتش، تعمل إيه؟ أنت متوضي، لو غلب على ظنك أنك أحدثت ومتوضي، لكن شكيت، لا، الشك لا، الشك مش داخل، وإلا كانت بقت كارثة. الشريعة كلها مبناة على يا أخوانا، ها، غلبة الظن. صاحبنا الرجل الكبير اللي زحلاتي كده وبعدين إيه، يغلب على ظنه، لو وقف بعد كده مش هيستحمل، مش هيقص، نقول له إيه؟ اقعد يا أبو الحاج، ولا يجر حاجة. لا، ده أنت عايزه يدن وقف لغاية ما يقع، أو يعني يكاد يقع. لا يا حبيبي، مش كده، ارحم ترحم. هي القصة كلها مبناة على غلبة الظن. إذا غلب على ظنه أنه لا يقدر، خلاص، بس انتهت المسألة. فهمت؟ فدي مسألة أنا توسعت فيها شوية لكثرة فروعها، فروعها كتير. يعني اللي بيسأل علي ده فروع كتير قوي. هو واقف في الصلاة، الرجل المسن ده بيكبر ويروح قاعد، خلاص. واحد بيكبر ويقرأ الفتحة ويروح قاعد، برضو حلو. واحد بيكبر ويقرأ الفتحة ويقرأ آيتين ويروح قاعد، برضو عسل. هو ايه الفرق بين الألف والباء والجيم، بين الأول والتاني والتالت؟ غلبة الظن. هو غالب على ظنه مش هيقدر، ما قولوش لا، يقين بالله، يقين. ما انت قاعد لما يكون فيه يقين انك يا عم افهم، اليقين ده في الإيمان، في الجنة والنار، في الحساب. ما فيش يقين في الشريعة، الصيام والإفطار والقصص دي كلها ما فيش فيها يقين. افهم، ولا انت مش عاجبك الكلام؟ طيب، شكله عاجبك الكلام. المسألة دي قاعدة مهمة جدا، وينبني عليها ما لا يحصره من الفروع. الشريعة كلها مبنية على كده، على غلبة الظن. فنوسع لبعضينا كده وبلاش تضييق، عشان نحسس كده روح السؤال انه ايه، مش عاجبه الراجل الكبير اللي بيقعد. يا عم انت مالك، انت باين له كده وخلاص. قول له عم الحاج، اذا غلب على يقينك اقعد، غلب على ظنك، يا اقصد اذا غلب على ظنك اقعد، خلاص خلص الموضوع. اخرج انت ما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. البيان بس يكون في الجزئية دي. كبر ويقعد ماشي، كبر ويقعد الفتح ويقعد برضو ماشي، يقرأ ايتين ويقعد ماشي، سيبك منه انت ملك وماله. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن يبدأ وقفا
نعم اذا كان يقدر، يقدر في من لا يقدر على ذلك حتى بنعفينا جميعا، في من لا يقدر على الوقوف اصلا للتكبير، هيترعش ويجي له مثلا حاجه او بتاع، لا خلاص بقى غلبه الظن مش باليقين. ما تقولش ما قدر يوقف مش عارف ايه يا عم، هو غالب على ظنه مش هيقدر. لا تدخل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ربنا مطلع على قلبه، بس انت علمه دي، قل له سايس نفسك لغلبة ظنك وبس، واخرج انت، انتهى دورك، لا تنصب نفسك حكما عليه. فهمت المسألة؟ بصراحة اللي يهمني في المسألة ان انت مش هو، هو سالك والله العظيم، هو سالك، هو الناس الطيبة دي سالك مع ربنا سبحانه وتعالى، وعندهم عشم في ربنا غريب جدا نعجب له، مش موجود عندكم الناس الكبيرة دي، عندهم عشم في ربنا مش موجود عندكم. فما تخشش بينه وبين ربنا، سيبك انت بس مش مكانك اصلا، تغيت ما هناك تقول له الكلمتين اللي بقول لك كده خفيف خفيف كده، قعد بقى وقف انت اخلع انت، الله يسهل لك. تفضل يا مولانا.
واحد الدعاء قال يعني انت طالما جاي من البيت ماشي ونزلت من السلم وجيت معاك فكده يعني ايه صلاتك بطل على طول كده
بطله.
يعني نفس الحكم، طالما انت وصلت للمسجد فانت قادر تقف، مع ان الوقوف اصعب من المشي.
ما هي المشكله انك بتكلم طبيب، هي المشكله، مشكلة ان حضرتك بتكلم طبيب، ويعني طبيب اظن انه شاطر يعني، فدي المشكلة. اهو طبعا الاخ اللي قال الكلام ده مش مؤهل لينقول الكلام ده، المفروض يرجع لاهل التخصص. يعني الاخ ده مع احترامي لشخصه يعني ان شاء الله يكون احسن مني الف مرة، بس هو دخل فيما لا يحق له ان ينفرد بالكلام فيه، يرجع لاهل التخصص، يرجع لطبيب مخ واعصاب ويساله هو في فرق بين المشي والوقوف ولا مفيش؟ مش ده سؤال منطقي لواحد ما لوش علاقه بالطب؟ يعني سؤال منطقي اسال انا واحد متخصص استشاري كبير في المخ والاعصاب، اللي هو يا استاذنا في فرق بين المشي والوقوف ولا مفيش؟ وبعد كده يبني بقى الحكم الشرعي. هو يعني ملوش حق يعني. لا طبعا الوقوف له حساب مختلف تماما مع غير المشي، تمام. وبعدين الحكم ببطلان الصلاة في جرأة، بصراحة في جرأة شديدة يعني، وفي تعسير وتضييق وتعميم في محل لا يجوز في التعميم. انا لسه متكلم قبل الراحة على ان الفتوى هي تحقيق منار، يعني واحد تقول له كده والتاني تقول له غير كده والتالت تقول له غير كده وكده والتالت غير كده وكده وكده، اهو هو ده الفقه وده الافتاء. المفتي عامل زي الترزي بيفصل، واحد كرشه كبير، واحد مش عارف ايه، واحد دي شغلته، انا المفتي شغلته كده يشوف وصفات البني ادم ويعمل له حاجه مية مية، ما فيش اتنين زي بعض. ولذلك الافتاء والقضاء من اصعب الوظائف في الاسلام وادقها واعلاها رتبه عند الله طبعا واجرا، لكن اصعبها وادقها الافتاء والقضاء، والاتنين فيهم شبه من بعض، لان الاحكام بتتغير بتغير الاعيان، مش القاضي وهو حكم يروح ملبسه للناس كلها، لا، هي القضية واحدة أو الجريمة واحدة أو الفعل واحد والحكم متغير لتغير الأعيان ظروف كل واحد، مفهوم؟ وإلا كان القضاء عبارة عن إيه؟ حاسوب، مظبوط؟ ولو القضاء كان حاسوب مش محتاجين بني آدم، من فعل كذا وكذا يبقى يأخذ له 10 سنين، من فعل كذا وكذا يأخذ له 5 سنين وكذا مثلا. لكن ده ممكن يتغير بتغير الله، فعليك نظر أنت كقاضي، تمام؟ فهو حضرتك يعني أخطأ، وربنا يعفو عنا وعنا، لكن أخطأ ليس أهلا لذلك، وتسور ما ليس له، تسور بالسين من السور يعني. اتفضل.
يعني لو حضرتك رضي، هو مثال بسيط قوي موضوع الحركه والمشي والوقوف، يعني ممكن الاستاذ مثلا او اي حد فينا يقف يغسل مواعين ساعه على طول، لكن لو جينا وقفنا نقول بس نعلق ايدينا كده دقيقه ولا دقيقتين، ممكن ما يقدرش، يعني كتير من اللي قاعدين فوق ما يقدرش يعمل الفعل ده. فهو بالنسبه للمشي مع الوقوف في ناس كتير جدا ما تقدرش
بسم الله الرزق واسع. لا يبتع عليك يا سيدي، ربنا يحفظك. طيب، حكم الصفوف المعدة للمسنين في آخر المسجد منفصلة عن مقدم الصفوف، جائزة ولا شيء فيها إن شاء الله؟ تيسير على الناس عشان ما تتدخلش الكراسي مع الصفوف، واللي حاضر بدري هو اللي بدري، مش عشان في الصف الأول، يعني في ناس بتيجي تقعد في الكراسي دي وجايين بدري عن حضراتكم، وانتوا بتيجوا في آخر لحظة وبعد آخر لحظة كمان، وهم قاعدين على الكراسي دي من بدري أول، يبقى هو انت سابقه يعني عشان انت قاعد في الصف الأولاني هو في الكراسي ورا؟ لا، هو اللي سابقك بمسافة كبيرة جدا، سابقك في الظاهر وسابقك في الباطن كمان، ولا نزكي على الله، هم سابقنا في كل حاجة، سابقنا في كل حاجة. فطبعا لا شيء فيها اطلاقا، بالعكس هذا من التنظيم والترتيب النافع جدا في المساجد. اشعر احيانا بالتعب الشديد من المسؤوليات المتنوعه الملقاه على عاتقي سواء دنيويه او شرعيه، فربما استوحش من الضغط المستمر، فبما تنصحني؟ انصحك بمراجعة أحوالك في المجالس السبعة اللي احنا يعني أقمنا عليها لقاء الوصال. عارفهم السبعة؟ 5 مجالس دبر الصلوات. ايه ده؟ مش تسلم انت، ده الصلاة كلها خربانة وكلها خروق وكلها غفلات، ها؟ اقعد بقى عشان تصلح الصلاة المرقعة دي، تسد خللها، دي اسمها النصيحة. النصيحة لها معنيين، سد الخلل ده احد معني النصيحة. فانت عايزك تعتبر ان صلاتك كانت عبارة عن ثوب مخرق، عبارة عن ثوب مخرق، انت قعدتك بعد الصلاة تسد هذا الخلل، مش فرحان قوي انك انت صليت؟ لا، ده انت هتقعد بعد الصلاه عشان ترقع تلك الصلاه، علها ان تليق بان تقبل، ان تتوسل بها الى الله تعالى. يبقى عندك 5 مجالس الاذكار اللي شرحناها بالتفصيل كلمه كلمه، رجعها، و5 مجالس تعظمها، واحسب بالساعه كده بتقعد قد ايه، تقعد 3 دقايق، 4، 5، 7، راجع نفسك، بتكررهم كده ولا بتقولهم الفاظ انت مدرك معناها، بتسمع نفسك ولا لا؟ وانا قلت لك شرطي عليك انك ايه، ها، تسمع نفسك ولا انت يا اخي ربنا غريب عما تفعل، جود يا جدع، حسن. دول 5 مجالس، وفي مجلسين تانيين لهم خصوصية ومذكورين في القرآن ومذكورين في السنة، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بس كده أنصحك بذلك. وبعد كده رجعت مش بعد كده خلاص انتهت المساله، لا صلح الخمس السبع مجالس دول وبعد كده ارجع لي عشان نفلينا كلام تاني. لكن قبل السبع، قبل ضبط السبعه دول ماليش كلام معاك، ماليش كلام معاك قبل السبعه دول. دول مش دول مش اختياري انا ولا اختيار النبي عليه الصلاه والسلام، ده هذا اختيار رب العالمين والذي احب ذلك ورضيه لهذه الامه ان يكون عندهم المجالس السبعه دي كل يوم. خلاص. وبعد كده الحديث العظيم اللي هو نبراس في الهدايه والسير الى الله تعالى، الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يعني ايه مكفرات؟ مكفرات مش حكايه انها بتغفر، لا ده هو بعد التكفير ايه اللي هيكون؟ عارفين التكفير؟ شرحنا احنا التكفير. بعد التكفير بقيت انت قابل لرحمه الله تعالى ونوره، هي دي القيمه. انت مش فرحان ان الذنوب راحت، لا ده انت فرحان ان صار المحل قابلا لنور الله تعالى. ما هو النور ده مش هينزل في الحته المعفشه دي المؤاخذه يعني انت عارفها كويس. فانت لما تطهرها بالصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى، لما تطهرها بكده سيصير المحل قابلا لنور الله تعالى. وانا كما درسنا الله نور السماوات والمنور السماوات، لن ينير صدرك الا نور الله تعالى. حديث اللي محمد اشار له، قلت لكم لا اعلم له نظيرا لا في قران ولا في سنه بالتفصيل الدقيق ده، في قلبي وفي شعري وفي جلدي وفي امامي ومن خلفي نور. ايه نور؟ نور 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 نور، ايه هو كده دي الحقيقه. وفي الاخر واجعلني نورا، واجعلني نورا، مبالغه وتفصيل دقيق جدا لا نظير له في القران والسنه. ما هو طول ما المحل ملوث مفيش فن. لكن ايه اللي هيطهر المحل؟ ها الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان. في حاجات تشيلها الصلوات الخمس، وفي حاجات تطهرها الجمعه، وفي حاجات ما تطهرهاش غير رمضان. هي دي المعايير. تبقى قاعد كده ايه قلبك بيرف مستني الصلاه. ليه؟ عشان هي مكفرات لما بينهن. قلبك بيرف مستني بكره اللي هو ايه؟ ها الجمعه. وقلبك بقى يرف ما بعده ها رمضان. عشان ايه؟ عشان ليصير المحل قابلا لنور الله تعالى. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فمش هناقشك قبل كده وبراجعني بعد كده. يتعبني كثيرا مجاهدة الأولاد ليقوموا بواجباتهم وتكليفاتهم الشرعية والمدرسية، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أنك تراجع المعيار اللي انت حطه اللي بتقيس عليه العيال، مش العيال، العيال زي الفل والله، العيال حلوة بتوع ربنا، دول ربنا اللي عاملهم. هي المشكلة في سيادتك والمعايير اللي انت حاططهم وضعتها لتقيم هؤلاء الأولاد، فدايما هم عندك سقطين أو يعني قريبا من هذا السقوط يعني، ومقصرين وخيبين ومنيلين وإلى آخره. لكن هي الحقيقة أن المعايير اللي حطتها هي محتاجة لإعادة تقييم. فأنا أنصحك بمراجعة من له في قضية التربية والأولاد في تصحيح المعايير تقييم الأولاد. لكن الخطر عندكم انتم مش عند العيال. فاذا ما صححنا هذه المعايير نبتدي بقى نفكر في الموضوع بجديه. لكن انا عايز اتاكد الاول من ايه؟ من معاييرك انت اللي بتقيم عليها العيال. يعني انت مثلا مش مؤمن بالتنوع والاختلاف والتباين الفطري والجبلي والعقلي والذكاء والحاجات دي، انت مش مؤمن بكده، خلاص هتلبس في الحيطة يا جميل. ما فيش اتنين زي بعض. وانت مش وظيفتك مع العين انك توجه، انك انت توجهه. تربيه التوجيه دي تربيه عقيمه وتربيه عقد وامراض نفسيه والامراض النفسيه طبعا للكبير والصغير، الكبير بيمرض والصغير بيمرض. امال انا دوري ايه؟ انت دورك الاستكشاف مش التوجيه، انك تكتشف العيل ده ربنا حاطط فيه ايه، وهو غير اخوه غير اخته، وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى منوع العطاء فيه. المربي الناجح هو اللي بيكتشف ان سين عنده كذا وصاد عنده حاجه مختلفه وعين عنده حاجه مختلفه، وبناء على ذلك ينمي ما اودع الله تعالى في كل عيل من العيال. لكن انت حاطط في ذهنك نموذج معين من عقدك البعيد، طبعا انتوا زي الفل يعني بتكلم على واحد اخد ذلك من عقدك النفسيه مسكين، حاطط في صوره في ذهنك صوره معينه وعايز العيل يطلع مطابقا لهذه الصوره، والنتيجه معروفه هيطلع زي ما ربنا اراد، وانت هتضرب دماغك في الحيط وخلصت المساله، والعلاقه بينك وبينه هتبقى علاقه دايما متوتره ومش مستقره. لكن اذا سمعت كلامي هتستريح وتاخد منتج ما حصلش. اعمل ايه؟ اتعلم اكتشاف الشخصيه. انا ليا شروح مطوله عملت جداول في تقسيم شخصيات الاطفال ومعرفه مواضع اللي عايز يرجع لها، يبقى اشوف بقى اخوانكم يدلوكوا عليه ازاي نكتشف كل طبيعه للشخصيه. وحطينا ايدينا نمي بقى الجزء ده، وما فيش اتنين زي بعض حتى لو توأم متطابق مختلفين، اللي انت عارفش فرقهم من بعض دول مش زي بعض مختلفين. هذا من 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 اعجاز الله تعالى. هذه مليارات من البشر التي لا حد لها، ما فيش اتنين زي بعض خلاص. بقى ايه المشكلة عند حضرتك؟ وانا في انتظارك ان شاء الله. كنت وعدت ان تجمع الفضائل التي في باب ما سهل عمله وعظم اجره، فهل تم ذلك؟ مجموعة بس، يعني عايزينها مكتوبة يعني، ولا عايزينها ايه؟ ما درسناش كلها طبعا. اللي هي تجارة الناصحين دي كتير، فيها 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 كتابين او ثلاثه مصنفين. الغماري له كتاب قيم جدا فيها، وفي واحد تاني بس كتاب الغماري قيم جدا، مش عارف تقصد يعني. انا شغال فيها ان شاء الله، انا عندي بس هل يعني نطبعها مثلا؟ ممكن كعناوين، مش عارف بقى راجعني يعني. لكن طبعا حاجه مهمه جدا انك انت تبقى مهتم بالموضوع ده وحطه بين عينيك وتبقى ناصح. هي ده بقى، دول الناصحين على الحقيقه بقى. الناصح على الحقيقه مش اللي بيعمل بيزنس، لا، الناصح على الحقيقه اللي بيعرف ايه يتاجر التجاره دي. فكويس جدا. السوق اللي جنبنا ده حد فيكم راحوا؟ انا ليله ما قلت لكم تاني يوم عملت كده، عشان ليه ما تقولون ما لا تفعلون؟ والله خلصت سبحه كامله على ذكر السوق، بس يعني عشان بس اقوم المعنى ده اللي هو لما تقولون ما لا تفعلون. فهتابع ايه اسهل من كده؟ الف الف حسنة، الف الف سيئة، الف الف درجة. ايه ده ايه ده؟ قلت بالك مثلا حاجة زي كده يعني، او السوق جنبك اهو، ولا في فتن ولا احزنون ولا هتشوف في اي حاجة خالص، ريحة زي البتاع وأشكال زي البتاع وناس طيبة كده زي الحسن، هتخش من الباب ده تخرج من الباب ده هتجيب لك سبحة على ما تخلص البتاع. ولا قلت بقى طبعا السلام عليكم ولا حاجة، يبقى زي ابن عمر كده، ها، تسلم على الناس والناس تسلم عليك. عايز أكتر من كده إيه يا عم؟ احنا ده ربك كريم سبحانه وتعالى.
بس السبحة مفيدة، السبحة مهمة،
السبحة مهمة جدا طبعا، السبحة معينة ومذكرة، عشان برضو الناس اللي تكره السبحة يعني ابن تيمية قايل في الصفحة كلام قيم جدا وجميل جدا، وزي ما كنت عايز الجزء الصفحة اديهولك ان شاء الله، عشان انتوا الجماعة بتحبوا ابن تيمية وانا بحبه برضه على فكرة، تفروش حاجة بس يعني في ناس عندهم ابن تيمية ده هو الايه الحكم الفصل يعني، هو قايل في الصفحة كلام جميل جدا بس بشرط انها ما تبقاش فيها رياء، بس ما بشايف كده يعني، وانها ما تشغلش على الانامل يعني، الصفحة دي للاعداد الكبيرة، لكن بعد الصلوات وكده لا تمسكش سبحة بعد الصلوات، لأن 33 دول عدد يمكن حصره قريب واخد بالك، بهذين الضابطين تكون السبحة مذكرة ونعمة مذكرة، زي الذكر بتاع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ذكر السوق، فماسك السبحة وجبت سبحة كاملة 100 حباية كل سنة طيب مليارات
يومين، دخلت انا والاهل السوق يعني كده، فقلت يلا نعمل بقى السنه بتاع الدكتور اللي انا عليها، فهي كان معاها عداد وانا قلت اعد على ايديك
على ايديك؟
خلصنا ايدي، انت عملت كام واحده؟ الحمد لله ربنا فتح عليها، قلت انا عملت واحده. انت مش انا قلت لك امسك السبحه؟
ايوه تجربه مفيده. لا طبعا السبحه اساس في الموضوع، ما هي بيقول لك خلاص برضو الذكر بتاع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مره في الصباح وفي المساء، ده مستحيل من غير الصبح هتسرح، هتيجي حاجه تشغلك، هيجي عيل يكلمك، هيجي هاتف يتصل، هيجي مش عارف ايه، بس انت واقف على حاجه بتروح مكمل، لكن تتصور في بالمية دول وانت كده بتعد على لا، فهي هي نعمه مذكره بالشروط اللي احنا قلنا عليها. طيب صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، هل يجوز سفر المرأة مع صحبة من الأصدقاء ونحسبهم صالحة أو صحبة صالحة، علما بأن السفر للترفيه وليس لضرورة؟ والله إذا كان الترفيه ده آمن والصحبة آمنة، وآمنة بمعنى ما فيهاش احتمال الاختلاط والفج المحرم وفيها التزام بالأداب الشرعية من غض البصر وإلى آخره، وهيترتب على ذلك فائدة ومصالح ولا بأس إذا كانت آمنة. طبعا هو في خلاف في المسألة، مسألة اللي هي الايه مسافة القصر والكلام ده، في خلاف أصلا بين الفقهاء، ده اللي خلينا نتكلم الكلام ده، يعني مسألة لو لا خلاف فيها ما كانش يحل لنا نتكلم، لكن هي المسألة فيها خلاف في تأويل الحديث وحمله على يعني كذا، واحتمالات الصحبة الأمنة والآخرة في الأسفار المختلفة. فهو وصف الترفيه بأنه ليس ضرورة أنا ليه تحفظ عليه، تقيلة دي ما تردوا عليه يعني، هو يعني حاسس بالسؤال كده ان ايه علما بأن السفر للترفيه ليس لضرورة، هو كأنه بيغششني يعني، بيقول لي يعني هو بيقول لي خلي بالك اوعى تقع عشان هي هتسمع كواب. هو طبعا يعني هو مش عارف ان انا هبيعه دلوقتي، هبيعه لمصلحته والله، والله المصلحة، عشان ما نخشش في الدبريشن والاكتئاب والقرف والسواد اللي موجود في الحياة بسبب هذه الرؤى وهذه الأفكار. لا طبعا الترفيه ليس كما يوصف ليس بضرورة لا، والدليل سهل جدا ان خيار خلق الله كانوا يترفهون، وخيرهم صلى الله عليه وسلم وكتير مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة. طب قل لي بربك ليه كل سفر وكل غزوة وإلى آخره كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد حد من نسائه ويقرأ بينهن عشان دي مسابقة يعني، يلا حد يقول لي ليه؟ دي رحلة تفك نفسها شوية، تخرج معاه صلى الله عليه وسلم، وممكن ساعتها يحصل مسابقة ويحصل ملاطفة ويحصل مش عارف ايه. لا ليه لما الأحباش كانوا بيلعبوا في المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم اتكعت عشان هي ما كانتش يعني شايف الشباك اللي شايف بتبص منه ما كانش، فعلى اتكعت على النبي عليه الصلاه والسلام وده مش شايلها فتره طويله عشان تتفرج، هم قاعدين يلعبوا بالحراب ويشقلبوا ويعملوا ويسووا ليه شنو؟ لم يكن الترفيه ضروره فلا معنى لذلك. معلش سامحني انا بعتك بس لمصلحتك، الترفيه ضرورة بس تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، لكن ضرورة من غير قدر لا طبعا. كل حاجة تزيد عن قدرها أو تتجاوز قدرها تضر، حتى شرب الماء، حتى شرب الماء الكثير مضر وعلى فكرة ممكن يموت، بس حدود معينة بالمبالغات، هيعمل دايليوشن للدم ويخلي الكرات الحمراء تتفرقع ويموت، ممكن يموت ما كتير أو 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 اللي هو في الحياة جعلنا من الماء كل شيء حي، الماء اللي فيها حياة ممكن تموت. امتى؟ يلا ساعدني امتى؟ إذا جاوزت حدها، هي حياة في حدها وموت إذا جاوزت حدها. ده انا جايب لك الميه يا جدع افهم، الميه فالله يسترك ما تقوليش الايه علما بان ما ينفعش واحد بيسال سؤال يقول لي علما بان، علما بان هيعمل حاجة يعني خلي بالك هتجاوب بشرط يعني هو السؤال مشروط هتجاوب بشرط، سأضع لك حدا في جوابك. إيه هو حد؟ أن الترفيه ليس بضرورة. لا يا حبيبي، الترفيه ضرورة ومهم جدا وجزء من الحياة، وفقدانه يؤدي لأضرار قد تبلغ حد المرض والعياذ بالله تعالى. طيب هترجع بقى تقول لي طب إيه الحد؟ ارجع بقى ده التفصيل، دخلنا في التفصيل، هو ايه الحد المأذون بيه، هو ايه حد كذا، هنتفاهم. لكن انا جبت لك الدليل الاعلى ان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك لمن معه من النساء ولا ايه؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تقوم بعض البنوك بالاتفاق مع المحال التجارية لتقسيط المشتريات في حالة استخدام كارت الائتمان الخاص بالبنك، وهو ما يعد تسهيلا لشراء احتياجات ضرورية في حالة عدم توفر المبلغ بالكامل مع القدرة على سداد القسط الشهري، وخصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع المعمرة والأثاث. فهل يجوز الحصول على كارت الائتمان؟ ده اللي هو بيبقى له مدة في السداد وبعد كده يبتدي يحصل فايدة مش كده؟ هو ده شرط ربوي، ده شرط ربوي، والمسألة انه اشتمال العقود على شروط محرمة هل يبطلها ولا لا يبطلها؟ مفهوم؟ يعني ان يشتمل العقد على شرط محرم هل يبطل أصل العقد ولا لا يبطله؟ ده مبني على قاعدة أصولية مشهورة اسمها هل النهي يقتضي الفساد، فساد العقد يعني، يعني مثلا العقود في وقت الجمعة منهي عنها صح، وذروا البيع، البيع هنا مش مقصود بيه يعني وذروا العقود يعني، بس الأشهر اللي أكثر تداولا إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ها وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. يبقى هنا نهي عن الإيه؟ عن البيع، نهي عن العقود، بس البيع عشان هو أكثر حاجة. حلو قوي. طيب إذا حد عمل عقد في وقت الجمعة ممن تجب عليه الجمعة، عقد حكمه إيه؟ طب إيه رأيك لو كان عقد ده كتب كتاب؟ كد الكتاب حبكت يا عم، ما ناس ده بيع على الله يا اصلا خلاص فايه رايك لو كان هذا العقد عقد زواج؟ فهمتوا المساله؟ مساله مهمه ولها فروع كتير وقصه وكده. العلماء فيها او مذاهب العلماء فيها ثلاثه، طرفين ووسط، طرفين ووسط. طرف بيقول لا شيء، وطرف بيقول عقود فاسدة، وطرف بيقول تحتمل الأمرين بضابط، قد تكون وقد تكون. تمام؟ يبقى بس المسألة مشهورة اسمها الايه؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ هل حصول النهي في النص المحكم قرآن وسنة هل يقتضي فساد العقود؟ ولا يقتضي أنها فعل محرم مع بقاء العقد صالحا؟ كأن الواحد عمل حاجة صحيحة بس ارتكب محرم فيها، ولا يبطل هذا الشيء. مظبوط مفهوم الكلام ده؟ ففي خلاف في المسألة، وفي مسألة عميقة وقوية وإلى آخره. فإحنا دلوقتي العقد اللي انت هتعمله مع البنك ده مشتمل على شرط محرم اللي هو في نهي، اللي هو شرط الايه؟ الربا. ان هيبتدي عداد الربا مثلا مش عارف بعد 50 يوم او زي ما تتفقوا، يعني ما اعرفش في تفاصيل، هيبتدي عداد الربا يشتغل، الربا الصريح يعني الربا المالي، هيبتدي يشتغل مع القرض اللي هو بقى فيه ربا وفي نفع بعد مثلا عدد كذا من الايام. ممكن احد يعمل كده وماش هيتجاوز ده ابدا طول عمره، يقعد سنين طويله، لان هو مثلا ما شاء الله منضبط جدا ومش عارف ايه وايه وايه، بس هو عنده مشكله ان العقد اصلا في شرط ربوي. فهنرجع لاصل المساله بتاعتنا، هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني عقده ده فاسد ولا مش فاسد؟ الجوازه دي باطله ولا مش باطله؟ هو ده الكلام. الجوازه اللي حصلت في اثناء الايه؟ فأثناء الجمعة، في من تجب عليه الجمعة، لأن لو لا تجب عليه الجمعة خلاص مش ومسافر، خلاص ما عليهش جمعة أصلا، يعني العريس جاي من بلد تانية وأبو العروسة جاي من بلد تانية وخلص المسألة، فهو لا تجب عليهم الجمعة. لكن واحد تجب عليه الجمعة فهل وإلى آخره. إذا أنت فهمت المسألة مظبوط تمام. فأنا هذا الحكم في اللي أو الجواب على المسألة المسؤولة دي، الأصل عندي المنع، أنا أمنع من ذلك. طب تمنع من كده ليه يا مولانا؟ أمنع من كده سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن الاستقراء بيقول إن اللي هينجو من كده نادر، لو 100 فيهم 5 6 10 بالكتير، وفي 90 لابسين لابسين. قل لي ليه؟ ما قلتليش ليه؟ أقول لك ليه. علشان اللي عمل العقد ده بنيها على دراسات نفسية واجتماعية، لأنه هيكسب من وراء إيه؟ هو عارف إن في 90% هيلمسه وهيدفعه وهيكسب من وراه. هو لو مش عمل الدراسات دي ما كانش عمل العقد أصلا، وما أصلا دي مش هيئات خيرية، البنوك دي مش هيئات خيرية، دي هيئات ربحية. فهو قبل ما يعمل العقد ده درس دراسات اجتماعية ونفسية، وعرف انه هيتعقد مع 100 في منهم 90 هيوقعوا 100%، واللي هينجوا 10. فقال لك 90 دول عسل، عايزهم انا 90 دول. عشان كده بنقول نحكم على هذه العقود بالمنع سدا للذريعة، مع التخليم المسألة اللي قلت لك عليها اللي ايه؟ هل النهي يقتضي ايه؟ ها؟ الفساد. لكن لو غلب على ظني ان فيه واحد تظبط عليه ساعتك، وده زي ما قلنا 5% او اقل، لو حد كده مفيش مشكلة جهز، بس ما تقوليش انا كده، خلي حد غيرك يقول عليك كده. لكن انت كل واحد هيظن في نفسه كده، لا 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 انا تظبط عليها ساعة، اذا قلتها يبقى انت كده لست كذلك، خلي غيرك يقول عليك كده، اللي اتعامل معاك في سنة واثنين وثلاثة وكده. فانا يعني الاصل عندي في هذه الفتوى ان اقول اللي بتسمعوا ده، فاذا رأيت احدا غير ذلك ممكن استثنيه. بس دي فتوى عين. عايزين النهاردة شبعتوا انتم من حكاية الايه؟ تحقيق المناط دي مهمة جدا. تحقيق المناط. واحد تقول له اعمل العقد ده، واحد تقول له اياك تعمل العقد ده. يحرم عليك ان تعقد هذا العقد. واحد تاني انت عارفه بس ده قليل جدا، تقول له لا يتوكل على الله. لا لا انت لا ما هيبتش ابدا، انت منضبط تمام الانضباط. اظن كده واضح المساله.